ومع المحاضرة الخامسة والتي هي بعنوان حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف لفضيلة الشيخ مسفر بن غرم الله الغامدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فينبغي لنا أن نستذكر أمورًا قبل الخوض في موضوع هذه المحاضرة، وموضوعها كما سمعتم هو حكم العمل بالحديث الضعيف. وهذه الأمور لها علاقة وثيقة بما نحن بصدده، فكيف نتحدث عن العمل بالحديث الضعيف قبل أن نعرف حد الحديث الضعيف أصلاً، ما هو تعريفه؟ وكذلك أيضاً إذا تحدثنا عن الحديث الضعيف ينبغي أن نعرف أيضاً وأن نلم إلمامة ولو موجزة يسيرة بالنوعين الآخرين، بالحديث الصحيح وبالحديث الحسن. وقبل ذلك أيضاً لابد أن نعرج ولو بقليل وباختصار شديد عن بداية تدوين الحديث وكيف كتبه الأئمة وحفظوه. جزاك الله خير. كيف كتبوه وحفظوه ودونوه ووضعوا القواعد لمعرفة صحيحه من ضعيفه؟ فنبدأ أولاً ببداية الأمر ونعرف بادئ ذي بدء أنه صلى الله عليه وسلم عندما كان يحدث أصحابه لم يكن من عادته أن يجمعهم إذا جد أمر، فإذا حصل أمر بأن نزلت آية أو نزل حكم أو احتاج إلى بيان أمر فإنه صلى الله عليه وسلم ليس من عادته أن يجمع الصحابة وينادي في الأخطار وفي الأمصار بأن يجتمعوا جميعاً فيبلغهم هذه الآية أو هذا الحكم. فما هو كان عمله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال؟ نعم، هل كان يجمعهم؟ طبعاً لا. إذن كان يحدث من حضر ويأمره بماذا؟ يأمره بالتبليغ عنه، فقال لوفد عبد القيس احفظوه وأخبروه من وراءكم، وقال أيضا نعم من يحفظ شيئا من هذا في هذا الباب فيما يتعلق بالإبلاغ، نعم بلغوا عني ولو آية. فإذا كان صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا المشهور نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث ألفاظ كثيرة. فإذا أثنى صلى الله عليه وسلم على هذا الذي يسمع منه فيحفظ فيؤدي عنه. فإذا هذا في نظري بداية ما يتعلق بالأسانيد. إذا ما كان يأمرهم بالاجتماع بل يأمر من حضر أن يبلغ. إذا هذا الإسناد إذا يبدأ أنت حضرت وسمعت حديثا أو حكما أو مسألة أو آية تبلغها وتنشرها وتوصلها إلى غيرك ممن لم يحضر. إذا هذا بداية الأمر. إذا فمعنى هذا أن نقل الأخبار والأحكام والآيات أن هذا النقل كان بأمره صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المنقول إليه يجب عليه أيضا أن يأخذ بخبر النقل إذا كان هذا الناقل مستوفي للشروط كما سيأتي بيان ذلك. إذن هذا بداية الأمر. إذن لو كان لابد أن نسمع من صاحب الشريعة مباشرة إذن ما كان الناس عملوا بشيء. إذن هذا بداية الأمر من أمره صلى الله عليه وسلم للناس أن يأخذوا عنه وأن يبلغوا عنه، ويبلغ الشاهد الغائب، يبلغ من حضر من لم يحضر. إذن أمره صلى الله عليه وسلم بالتبليغ بداية الأمر. بعد ذلك انتشر الصحابة سواء في عهده صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته خاصة، انتشروا في الأمصار، وأصبح أولو العلم منهم وأكثرهم من أولئك أصبحوا يجلسون للناس في المساجد، وذلك أيضا أخذا بأمره صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يعلم من لا يتعلم، وأن يجلس أصحاب العلم في المساجد والحلق ليأخذ الناس عنهم. وهكذا منهم من ذهب إلى الشام، منهم من ذهب إلى العراق البصرة أو الكوفة، منهم من ذهب إلى مصر، منهم من ذهب إلى اليمن، وهكذا سواء منهم من انشغل بالجهاد ومنهم من لم ينشغل بالجهاد إنما انشغل بنشر العلم الشرعي بين الناس، وكذلك من بقي في المدينة أو مكة. هذا النشر وهذا الجلوس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرهم لحديثه بدأ في القرن الأول في أوائله، كما قال بعض السلف أنه بعد الفتنة، ويظهر أن المراد بالفتنة فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. بدأ ما يسمى بالكذب والوضع في الحديث، فما دام الناس يأخذون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقلون عنهم، وينقل هذا الذي ليس بصحابي عن الصحابي، والتابعي ينقل عن الصحابي، ومن تابع التابعي، وهكذا، إذن احتاج الناس في هذا لما بدأ الدخن وبدأ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن بدأوا في التفتيش والبحث عن الأسانيد والاهتمام بهذا الأمر. فإذن هذه البداية مبكرة، ولا نزيد على ما نقله لنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى من بداية هذا الأمر. فنقل الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه بإسناده عن طاووس قال: جاء هذا، يعني بشير بن كعب، إلى ابن عباس فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عد لحديثي كذا وكذا، فعاد له، ثم حدثه فقال له: عد لحديثي كذا وكذا، فعاد له، فقال له، يقول بشير لابن عباس: ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. وفي لفظ آخر أنه قال: لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. إذن هذا بداية الأمر وبداية التفتيش، من بدايات التفتيش ما سمعتم من ابن عباس وحرصه أن الناس بدأ هذا الأمر فيهم، فشو الكذب أو بدأ فيهم الكذب، ومع ذلك إذن اهتموا لهذا الأمر بداية ابتداء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يسألوا الراوي عن إسناده، واهتمامهم رضي الله تعالى عنهم بكما سيأتي بالأسانيد، واهتمامهم كما سيأتي أيضا ببيان أحوال الرواة. فإذا البداية بداية الاهتمام بالأسانيد بدأت من عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا كما يقول بعض المستشرقين أنه ما بدأ إلا بعد القرن الثالث أو الثاني أو كذا، مما لم يكن له أي دليل وأي مستند من ذلك. قد يكون حجة بعضهم ما يشيرون إليه من أن الحديث لم يدون ولم يكتب إلا في القرن الثاني أو الثالث، فما دام كذلك إذن بين حفظ الحديث وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وفاته متى، في سنة 10 وحولها، إلى 200 يعني 150 200 سنة، هذه يعني يقول الإنسان ينسى فيها، والنقل حفظا يحصل له كثير من الخلل. وهؤلاء الذين يشككون في هذا الأمر عليهم أن يتنبهوا إلى أمر واحد فقط أسألكم فيه قبل أن أسألهم هم، ما يتعلق الآن هو التشكيك في ماذا؟ في أن حفظ الصدر ليس ضابطا لحفظ الحديث، يعني ما دام الحديث يعني لابد لو كان محفوظا أو مكتوبا في الكتاب هذا أمر يعني مقبول، لكن حفظ الصدر يعني يتغير. فإني أسألكم الآن، يعني مجمع المدينة النبوية في المجمع الذي أصدر المصاحف التي ترون، عندما أرادوا إصدار هذه النسخة يخبرني أحد المشاركين أنهم عرضوا القرآن أكثر من 170 مرة، عندما عرضوا يعرضون على ايش؟ على نسخة مطبوعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على ماذا؟ أسألكم. نعم، على الحفاظ، على الذين حفظوا حفظ صدر، يعني يضبطون هذا المكتوب على ما هو محفوظ في حفظ الصدر. إذن كان العمدة حفظ الصدر، وإلا كان العمدة حفظ الكتاب حقيقة؟ فإذا كان حفظ القرآن الذي هو بالحرف كما هو معلوم بحروفه، فإذن هذا مضبوط حتى بالحرف والحركات الخفيفة كما يعرفها القراء، هذا الأمر محفوظ حفظ صدر، فكيف لا نقبل به حفظ الكتاب، حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كانوا يشككون في حفظ السنة بأن السبب لأن حفظ صدر يعني كانت تدوينها كتابيا متأخر، فهذا خطوة أولى نحو التشكيك في ماذا؟ التشكيك في كتاب الله عز وجل. وإلا إذا كان حفظ الصدر ضابطا لكتاب الله، أفلا يكون حفظ الصدر ضابطا أيضا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك فكما يعلم أهل العلم أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب شيئا، لا نقول كل شيء، لكن منهم من كتب سواء بأمره أو بإذنه، فأمره صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص عندما كان يكتب كما في الحديث في السنن، كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، قال فنهتني قريش فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، قال فأمسكت عن الكتاب، ثم ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له؟ قال له اكتب أمر، اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق وأشار إلى فيه. إذن أمره بالكتابة، والكتابة أيضا من الصحابة من كان لهم صحف. نعم لم يكن ذلك كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بدايات الكتابة موجودة. وأما ما يسمى بالتدوين فالديوان كما قالوا مجمع الصحف، هو الذي كان على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه. فإذن هذا الأمر ما يتعلق، إذن العناية بالأسانيد، العناية بالأحاديث بكتابتها بتدوينها، الاهتمام بين إيش فيما يتعلق انتقاء الصحيح ومعرفة الصحيح من الضعيف، هذا بدأ مبكرا كما سمعتم في مقدمة صحيح مسلم من قضية وقصة بشير بن كعب مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فإذن هذا الأمر بدأ مبكرا، ثم بدأ بعد ذلك التصنيف، بدأ الناس في تصنيف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدايات مبكرة كالمصنفات، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، وهذه المصنفات الأولى كانت تجمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوال الصحابة والتابعين وفتاواهم، فإذا كانت جامعة لهذه الأمور، فإذا كانت جامعة لغير الحديث. ثم أيضا في بدايات التصنيف نتنبه إلى أمر سنحتاج إليه بعد، أن في بدايات التصنيف الحديث النبوي في بداياته كان الناس يعني الانتقاء قليل، يعني لم يبدأ إفراد الصحيح من الضعيف، إنما بدأوا في الجمع، يعني في جمع الحديث ما لم يكن فيه راو كذاب أو نحو ذلك، يعني الضعفاء يروون أحاديثهم ويذكرونها لأمور سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، إذا نسيت أذكرون بها، لماذا يذكر السلف أو المصنفون الأوائل من السلف لماذا يعني يذكرون الأحاديث الضعيفة، وربما هم يعرفون غالبا ما يعرفون أن هذا الحديث ضعيف، لماذا؟ أخشى أن أنسى أن أذكره الآن لكم. من هذه الأمور بداية التدوين وأنهم يدونون حتى الضعيف، الحديث الضعيف إذا ورد من طريق ضعيف ثم ورد من طريق آخر وآخر وثالث تعددت طرقه، يعرف أن له مخرج، أن له يعني أصل صحيح أو أصل، يعني بالتالي تجتمع هذه الطرق فربما تجمعت وقوي الحديث وانتقل من رتبة إيش الضعيف إلى رتبة الحسن. فإذا جمعهم، لو كان إنسان يجد طريق فيه ضعف ترك الحديث ما دونه، لا هم ليس فقط كانوا يدونون الحديث الضعيف، بل منهم من دون الحديث الموضوع، والموضوع أحد أنواع الحديث الضعيف كما سيأتي. فإذا منهم من دون الحديث الموضوع وكتبه، كما كانت من قصة يحيى بن معين مع الإمام أحمد عندما كانوا في اليمن، عندما ذهبوا إلى صنعاء ودخل أحمد ووجد يحيى يكتب صحيفة أبان عن أنس، فقال له أحمد تكتب صحيفة أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ قال أخشى أن يأتي واحد ويجعل بدل أبان يجعل ثابت، ثابت البناء يجعله مكان أنس فيصبح الحديث صحيح، فأقول له لا، هذا من صحيفة أبان وليس من حديث ثابت. فإذن هم جمعوا كتبوا حتى الحديث الموضوع، لماذا؟ حتى يحتجوا به على من يدعي صحته أو يقلب أو يغير في إسناده فيقول لا، هذا ليس من حديث ثابت بل من حديث فلان الكذاب الوضاع. فإذن هم اهتمامه، إذن ليس فقط جمعوا الحديث الضعيف وكتبوا، بل حتى الموضوع لذلك لما سمعتم من أمر. الأمر الثاني أيضا متعلق بهذا الأمر فيما يتعلق أن يعني عند المحدثين يقولون ما دام الإنسان يروي الحديث بإسناده فقد برئت ذمته من أحالك عليه، يعني من يروي بالإسناد أحالك على الإسناد، هذا كما سمعته، هذا كما سمعه يرويه كما سمعه بدون زيادة ولا نقصان، فيحيلك على إسناده إن كنت من أهل النظر أن تنظر فيه أصحيح هو أم ضعيف إلى آخره. إذن هذه البدايات في الاهتمام في بداية الأمر بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقية صحيحه من ضعيفه، التنقية والفصل بين الحديث الصحيح والضعيف هو الذي بدأ في بدايات القرن الثالث الهجري. ونعرف أفضل وأعظم كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما كتاب الإمام البخاري الصحيح وكتاب الإمام مسلم الصحيح أيضا. وكما تعرف أكثركم قول البخاري ماذا يقول؟ احفظوا كم ألف حديث صحيح؟ 100,000 حديث صحيح والضعيف، ومئتي ألف حديث غير صحيح. إذن الحديث غير الصحيحة كثيرة، يعني ما هي قليلة. طبعا النظر إلى هذا بما يتعلق بالأسانيد والطرق، فإذا يحفظ 200,000 حديث ضعيف، فإذا الإنسان لم يكن كانوا حفاظا يحفظون حتى ينتقوا منها. هل في صحيح البخاري 100,000 حديث صحيح؟ هذه قضية خارج عن موضوعنا. إذن في يعني حدود 7,000 بالمكرر، إذن بقي عندنا حوالي 90,000 فين هي؟ موجودة في كتب أخرى. إذن هو لم يجمع كل الصحيح، إنما جمع ما كان صحيحا، والأحاديث الصحيح خارج صحيحه كثيرة. إذن بداية الأمر، إذن بداية ما يتعلق بالانتقاء بالتفريق بين الصحيح والضعيف كانت في بداية القرن الثالث الهجري في مصنفات الإمام البخاري ومسلم، ومن جاء بعدهما كابن خزيمة وتلميذه ابن حبان وتلميذه الحاكم إلى آخره. فإذن هؤلاء الأئمة الذين صنفوا في هذا. وأما كثير من المصنفين فإنهم كانوا يجمعون كما سمعتم، يجمعون إلى الصحيح غيره من الأحاديث التي لا تخلو من ضعف، التي لا تخلو من ضعف، لعلهم أن يجدوا لها ما يجبرها وما يقويها. هنا أمر ينبغي أن أشير إليه وأن أذكر به، موضوعنا اصطلاحي، حديثي اصطلاحي فيما يتعلق بمصطلح الحديث. والاصطلاحات الحديثية هذه من أوائل المصنفات فيها كتاب المحدث الفاصل للرام هرمزي، وفاته كم؟ 360. طيب أين الذين صنفوا قبل في 150 و200؟ أين هم عن مصطلحات الحديث؟ أنتم معي ولا لا؟ ما دام أول كتاب في مصطلح الحديث ما صنف إلا بعد 350 وفاة صاحبه، بعد 300، أين صاحب الصحيح والمسند والمساند والمجامع هذه؟ ما هي الأسس التي كانوا يبنون عليها أيضا؟ أين ما دام التصنيف في مصطلح الحديث ما جاء إلا بعد 100 سنة أو 200 سنة؟ نعم تفضل يا شيخ. نعم، إذا ما الذي حصل في هذا في بداية الأمر؟ ما الذي وقع لهم من الرام هرمزي وغيره ممن تلا؟ ما الذي حصل؟ نعم يا شيخ، فقط اللي هو جمع هذه القواعد في مصنف مستقل، يعني جمع هذه القواعد الموجودة في صدور الناس والتي أشار إلى أطراف منها البخاري في ما تعرف في القراءة على الإمام ونحو ذلك، في موجودة مشتتة في كتاباتهم، جمعها في كتاب واحد هو الذي بدأ. وكنت وأكرر هذا التمثيل بما يتعلق بالعربية، الذي دون ما يتعلق بقواعد العربية النحو أبو الأسود ولا من؟ نعم، الناس قبله يعرفون عربي ولا ما يعرفون؟ يعرفون عربية؟ إذن هو ماذا الذي صنعه؟ صنع العربية؟ صنع يعني ألف واستنبط من خلال هذا الكلام القواعد الموجودة المعروفة عند الناس. فإذن ليس وجود قواعد اللغة العربية للناس ما يعرفون عربي، عجم كانوا قبل، لا. إذن كذلك الحديث، ليس معنى تدوين في مصطلح الحديث أن الناس قبله ما كانوا يعرفون الحديث ولا قواعد الحديث، بل إنني أقول حتى عوام الناس اليوم، يعني عوام الناس اليوم مثلا فيما يتعلق بالاصطلاحات، عندما يأتيه خبر، يعني خبر مهم يعني ليس من أخبار الكتاب، يأتي خبر قال حصل كذا، ما ينظر في السامع أول شيء في المخبر ويعرف هل هو صاحب ضبط، صاحب دين، صاحب عقل واستقامة ولا لا. يعني كل من جاءك بخبر تقبله هكذا ولا؟ إذن أنت هذا التمييز موجود عند الناس. إذن هل هذا الخبر المخبر هذا الذي نقل الخبر عنده عقل ودين وضبط ما يلقي؟ إذا عرف أنه من أصحاب الكذب والمزاح يأخذ كلامه وأخذ الجد ولا يقول هذا كذاب ولا ما نأخذ برأيه؟ إذن لابد من هذا. ثم أيضا لو قال هذا حصل وهو صاحب ثقة، ماذا يقول له؟ يقول إيش؟ ممن سمعت هذا؟ هل سمعت أنت حضرت وإلا إيش حصل؟ فيقول أخبرني فلان، قال فلان كذاب يا شيخ لا تأخذ بها. إذا قال لا فلان ثقة، فلان حضر الواقع ولا ما حضر؟ إذن هذا الأمر موجود بيننا نحن اليوم، يعني عند عوام الناس الذين لا يفرقون بين الصحيح والضعيف ولا بين المتصل والمنقطع، عندما يأتي خبر وهو عاقل يعرف هذا الأمر ويميز ويستخدم هذه القواعد التي ذكرها أهل العلم ودونوها في كتبهم وطبقوها أفضل تطبيق. إذن ما يتعلق باصطلاحات المحدثين هذه، وإن لم تكن مكتوبة أولاً لكنها مشار إليها في كثير من طرقهم، ولذا الذي جمع منهم أطرافها وكلامهم فيها يعني جمعها بالأسانيد. الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية والجامع تجد كلامه منقول عن السلف بالحرف بالإسناد إلى فلان، فإذا جمع هذه الطرق من كلام أهل العلم المتقدمين. ثم أيضاً بادئ ذي بدء نشير إلى ما اضطررنا أو نضطر إليه، وهو متعلق بالحديث الضعيف. أول شيء، هذا الحديث الضعيف له تعريفات كثيرة نجمل منها ما تسمعون. منهم من يقول إن الحديث الضعيف هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا الحسن، ومنهم من يقول لا، ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن باعتبار الحسن أدوم من الصحيح، فإذا ما اجتمعت فيه صفات الحسن فإذا صفات الصحة من باب أولى. ومنهم من يجمع الأمرين فيقول ما لم تجتمع فيه صفات القبول، فصفات القبول الحديث المقبول إما من نوع الحسن أو من نوع الصحيح، فما لم تجتمع فيه صفات القبول اللي هو الصحيح والحسن فهذا يكون حديثا. طبعا أحلناكم على مجهول. إذا ما هي صفات الصحيح والحسن؟ يعني تعريف الحديث الضعيف إذا ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحديث الحسن. ضع على السبورة، ما دام عندكم سبورة أنا ما كنت تحسب فيه سبورة ولا أي. نعم. إذن الحديث الضعيف هو الذي رأينا هذه الأوصاف عليه، وأوصاف الحديث الصحيح أوصاف. أول أمر ما يتعلق بالعدالة في الراوي، والوصف الثاني متعلق بالضبط، والوصف الثالث بالاتصال هذا الملحق، والوصف الرابع بعدم الشذوذ، والخامس بعدم وجود العلة. هذه الأوصاف الأخرى نحتاجها الآن، أنه إذا عدم وصف من هذه الأوصاف، إذا عدمت العدالة فهذه من أوصاف الراوي التي يوصف بها، إذا عدم الضبط تكون هذه الأوصاف، وهذه عناوين مسائل، وإذا عدم الاتصال قد يكون الحديث من أحد هذه الأمور. إذا هذه أوصاف نحتاج إليها، هذه ملحقة كانت في الخلف فجعلناها أمامكم. إذا عندنا خمسة أوصاف العدالة، والعدالة كما يقول أهل العلم ملكة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وبعضهم يزيد ليس معها بدعة. إذن ملكة دينية، إذن شيء يكون في نفس الإنسان ملكة عنده، والباعث لها دين، يعني الدين هو الذي بعثه على هذه الملكة. تحمل على ماذا؟ على ملازمة التقوى، والتقوى كما تعرفون اسم جامع ليش؟ لكل ما يحبه الله ويرضى، بإتيان ما أوجب الله عز وجل وبالانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ملكة دينية تحمل على إيش؟ على ملازمة التقوى، وأيضا قال والمروءة، لابد يكون في شيء من المروءات. ما هي المروءات؟ المروءة قالوا هذا اللي هو الابتعاد عن الأمور التي يعني تؤثر في التزام الشخص في دينه في استقامته، ليست متعلقة بشيء منهي عنه. فيمثلون لذلك مثلا الذي يمشي ويأكل في السوق، مثلا ماشي في السوق يأكل، يقول هذا يعني ما يليق بالإنسان يعني العاقل الملتزم أن يصنع هذا الأمر. أيضا قالوا الذي يمشي حاسر الرأس، يمشي رأس عالي في السوق، قالوا هذا أيضا مما يخل بالمروءة. هل هناك حديث في النهي على مشي حاسرا في الرأس حاسر الرأس؟ أسألكم في شيء؟ ما في نهي. هل في نهي عن الأكل في السوق؟ نعم. في شيء يتعلق بأحد يأكل سكريم ماشي في السوق يعني يصلح ولا ما يصلح؟ أسألكم أنتم، يعني ما في نهي في هذا الأمر، لكن بين الناس. إذن هذا مما يخل بالمروءة، إذا ما ارتكب شيئا نهى عنه الشارع لكنه في عرف الناس يعني لا يناسب. قد كان يسألني بعض طلابي مثلا يقول يا شيخ نحن في بلادنا ما تجد واحد على رأسي شيء، كل الناس حاسري الرؤوس يعني ما يغطوا رؤوسهم. لكن السؤال لهم صفات أهل العلم فيكم، يعني في بلدكم هذه أهل العلم من الأئمة ماذا يسمعوا؟ قال لا يا شيخ هؤلاء لا لهم لباس يعني. فقلت هذا الأصل، إذا نحن الآن نبحث في صفات نقلت العلم ونقلت الحديث، الأصل يكون فيهم هذا الالتزام المعين. إذن وزاد بعضهم قلنا ملكة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة. بعضهم يقول ما يكون المرء إلا لا يكون مبتدعا، فإذا كان مبتدع لا يكون عدلا، وهذه لها مبحث كما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى. ومن أهل العلم من يقبل المبتدع من فيه بدعة بشروط نسمعها منكم، كثير منكم يعرف هذه الشروط، إنما نستذكرها استذكارا. أول شرط، نعم، أن لا يكون داعية إلى بدعته، فالذي يدعو إلى بدعته ربما تحمله دعوته إلى يعني يرتكب بعض الأمور. والثاني إذن لا تكون بدعته مكفرة، أي أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فلو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهذا بدعته مكفرة يكون بها غير عدل. والوصف الثالث، نعم يا شيخ، نعم، إذن ألا يكون الحديث الذي رواه مما يؤيد ويقوي بدعته. وفي بعضها هذه الشروط التي سمعتم في بعض اختلاف بين أهل العلم، منهم من يقول لا، الأصل عندنا الصدق، فما دام الراوي صادقا وضابطا صاحب دين واستقامة وصادق في حديثه فنقبل روايته سواء كان داعية أو روى ما يقوي بدعته. ولكن الذي عليه الناس ما سمعتم قبول رواية المبتدع بالشروط التي سمعتم. طيب، ما دمنا هنا ما نعيد الكلام، الراوي الذي لم تتحقق فيه العدالة يعني فقد شرطا من شروط الصحيح وأيضا شروط الحسن لذاته، ما هو؟ يكون الراوي غير عدل، فيكون حديثه ما دام ليس صحيحا ولا حسنا ماذا يكون؟ يكون حديثه ضعيفا. وبالتالي إذا كان كذابا أو كان متهما بالكذب أو كان الجهالة، هذه باب ثاني مشكلة، مجهولا، يعني إيش مجهول؟ الجهالة إيش؟ الجهالة كما يذكره أهل العلم جهالتان، لا نمشي على كلام ابن الصلاح ثلاث جهالات، نمشي على كلام ابن حجر جهالتين. الجهالة الأولى جهالة عين وجهالة حال. يعني إيش جهالة عين؟ يعني هذا الراوي ما روى عنه إلا واحد، يعني يأتي مثل الأعمش مثلا أو ابن عيينة وغيره، لا يروي عن هذا الراوي ما ذكره إلا الأعمش بس، ما نجده إلا ما روى عنه إلا واحد ولم يوثق، فهذا يكون مجهول العين، يعني عينه مجهولة، لا ندري في شخص حقيقة بهذا ما ندري عنه. النوع الثاني تسمى جهالة الحال، أي حاله من حيث العدالة والضبط، فهذا راوي روى عنه اثنان أو ثلاثة أو أكثر، لكن ما وجدنا أحدا وثقه، ما وثقه أحد، إذن الرواية عنه معروف بهذا الاسم ولا ذكره في الكتب بالتوثيق، لعله ذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل وسكت عنه، البخاري ذكره وما تكلم فيه بشيء، إذن وروى عنه فلان وفلان، وإذن ما وثق، فهذا الذي يسمى مجهول إيش؟ مجهول الحال، وله اسم خاص المستور، بعضهم يسميه مستور. إذن إذا في عندنا إسناد فيه راوي مجهول، وهنا قلنا رؤوس، وإلا منهم من يجعل الجهالة جهالة عين وجهالة حال، أو بدعة يكون مبتدعا، طبعا بالشرط يكون مبتدع وكان داعية، أو كان مبتدعا يكفر ببدعته، أو كان مبتدعا وروى حديثا يقوي بدعته، فهذا من أنواع الحديث الضعيف. وكلامي هذا على الكذب خاصة، على الكلام الصحيح أنه أن الحديث الموضوع نوع من أنواع الحديث الضعيف، يعني أن الضعيف أقسام، ولذا قال أنه شر الأحاديث، يعني الضعيفة والموضوع، أنه شر الأحاديث الضعيفة، شر الأحاديث أسوأها هو الحديث الموضوع اللي فيه كذاب أو وضاع أو دجال كما يسميه. الشرط الثاني من شروط الصحيح وانعدامه يؤدي إلى أحد هذه، الضبط، الضبط اللي يقال عنه الحفظ، والحفظ كما هو معلوم إما حفظ صدر الذي أشرنا إليه قبل قليل يحفظ منذ أن يسمع إلى أن يؤدي، أو حفظ كتاب كما هو حالنا اليوم الله يغفر لنا، فإذا حفظ الكتاب هو الآن، فإذا حفظ الكتاب، حفظ الصدر يكون منذ أن سمع الحديث، سمعه من الشيخ حفظه وحفظ صدر حتى يؤدي منه. أما حفظ الكتاب فيكون هذا سمع من الشيخ مثلا وكتبه، إما كتبه إملاء من الشيخ أو أخذ نسخة الشيخ هذه الصحيحة ونسخ منها وقابلها، فهذا يروي من كتابه، فإذا هذا ضبط كتاب وضبط إيش؟ صدر، ضبط كتاب وضبط صدر. إذن يقولون في الضبط هو أن يكون الراوي متيقظا غير مغفل، يعني متنبه غير مغفل، لأن الناس كما يقولون، نقول لبعض الطلاب كما يعني الطلاب عندنا في الجامعة ما شاء الله ما هم مثلكم، يعني أقل شيء تجد الصفوف الأخيرة نايمين، يعني هذا الأصل، يعني ما تجد الناس صاحيين كلهم، عندكم ما شاء الله هنا فرق. فهذا الذي الشيخ يحدث وهو مسرح ولا نايم ولا هذا الذي يعني مغفل، يعني إذا يدخل هذا أنه ينام في مجلس السماع، فهذا تحمله ضعيف، تحمله ضعيف، إذا ما تحمل الحديث ما سمع الشيخ وكان متيقظا أو متنبها له، كان غافلا، إذا انتهوا الناس مش قالوا ولا يأخذ المصورة ولا شيء، فإذا هذا غير ضابط لحديثه، وحديثه من نوع إيش؟ الضعيف، ولكن الناس اليوم ما يهتمون لهذا الأمر، فإذا هذا يكون متيقظا غير مغفل. والغفلة أيضا كما تدخل في حفظ الراوي تدخل أيضا في كتابه، كما يذكر عن بعض الرواة أنه يعني كان له جار سوء كان يكتب أحاديث بقريبة من خط الشيخ ويرميها في حوش الشيخ، الشيخ يجد هذا حديثي وضعها مع كتبه، إذن هذا الشيخ مغفل في هذا الأمر. ما دام هو يعني لماذا الناس يعرفون أن الشيخ ثقة لا يمكن أن يكذب ولا يتزول، يعني فعرفوا من هذا الأمر من جار السوء هذا، ما دام الشيخ ليس صاحب كذب أو يضع حديث وهذا الحديث من روايته عن شيوخ لا يمكن أن يروا هذا، إذن أتي من هذا الباب، إذن أن يكون الراوي متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظ، يعني حفظ الصدر، ضابطا لكتابه من التغيير والتبديل والزيادة إذا روى من كتابه، لذا من الناس يعني من يروي هذا يروي من الكتاب، وغالبا ترى يعني ما يتعلق أن ضبط الكتاب أضبط من حفظ الصدر، لأن الناس يعني يتفلت الحديث منهم، فالذي يعاني ما يتعلق بالقرآن بحفظه فإنه مهما يكون يعني تحفظ يعني صفحتين من القرآن أهون من أن تحفظ نصف صفحة حديث، والذي جرب هذا يعرف. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فرق، يعني تجد صعوبة بأن تأتي به كما وبالتجربة يجد معاناة، الذي حاول هذا يجد هذا الأمر، فالحديث ليس مثل القرآن في حفظه وسهولته ومراجعته، إذن حفظ الكتاب غالبا أضبط، الذي كان من الرواة من كان يحفظ لكن عند التحديث ما يحدث إلا من كتابه، الذين سافروا مثلا حصل لهم سفر إلى بلد أو شيء ولم تكن أصوله وكتبه معه ورووا هذا حصل فيهم خلل في رواياته. إذن هذا ما يتعلق بضبط الراوي، إذن ثم أيضا قالوا إيش ما يتعلق بالرواية، إما أن يؤدي الحديث بلفظه كما هو أو يرويه بالمعنى، يروي بالمعنى، ومن شرط المعنى ألا يغير، يعني يحيل المعنى، يعني أحاله وأن يغيره من حال إلى حال، يؤدي ما يكون معنى هذا. وبالتجربة في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفون قصة الأعرابي الذي دخل المسجد وبال في طائفة المسجد، ماذا قال له الناس يعني نهروه، ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيش؟ مش قال يا مشايخ هذه لفظ ولفظ ثاني اتركوه، وفي لفظ لا تزرموه، فإذا كلها ألفاظ تؤدي معنى واحد وإن كان بعضها في نوع زيادة لكن كلها تؤدي لأن حادثة واحدة، فإذا هذا الورد اللفظ وارد، فإذا ما يتعلق إما أن تؤدي الحديث بلفظه أو بمعناه بما لا يغير المعنى. لو فقد الراوي شرط الضبط ما كان ضابطا فهو إما أن يكون فاحش الغلط أو فاحش الغفلة، وهذا فاحش الغلط والغفلة حديثه كما سيأتي كالنوع الأول والتالي هناك من الضعيف الشديد الضعف، فاحش الغفلة أو فاحش الغلط هذا حديثه، وهو الذي عندما ينسب حديث الراوي ما يرويه موافقا للثقات كننسب، يعني كيف يعرف ضبط الراوي؟ ننظر في حديثه نقارن بين حديثه الذي رواه وحديث الناس من الحفاظ، فإذا وجدناه وافقهم في الأكثر فهذا ضابط، وجدناه وافقهم في القليل فهذا فاحش الغلط، من كان خطأه أكثر، وكل النسبة طبعا تزيد، قد يكون نسبة الموافقة 30 قد يمكن 5، وليست فحش الغلط أو الغفلة بعدد الأحاديث، واحد مثلا غلط في 50 حديث أو في 100 حديث ونقول حفظه ضابط، وآخر غلط في 10 حديث ونقول هذا فاحش الغلط، ليش؟ بالنسبة ليش؟ لا بالنسبة للعدد، هذا الذي غلط في 100 يروي 10,000 حديث أو 5,000 غلط في 100 منها، والثاني روى 20 حديث غلط في 10 ولا 15 حديث وغلط في 10 منها، وش حصل فيها؟ إذن بالنسبة لابد ننسب صوابه إلى خطأه، فإذا كان صوابه أكثر من خطأ إذا نقول عنه فحش الغلط. إذا ليس فقط بالراوي. ثم أيضا قد يقول قد يصفون الراوي بفحش الغلط وهو غلط في حديث ولا حديثين. ليش؟ يقولون هذا ما أحد يخطئ فيه، يعني حديث يخطئ فيه ما أحد يخطئ في هذا الإسناد إطلاقا، فهذا يدل على أنه ما يفهم شيء في هذا الأمر. فإذا وقد الذي منكم مدرس يعرف بعض الطلاب عندما يجيب جواب قل هذا ما يعني تفهم، ما يحتاج أن تسأله أكثر من سؤال، يعني غلط ما أحد يخطئ فيه. الأمر الثالث والشرط الثالث من شروط هذه وهو الاتصال، يعني يكون الحديث متصل، يكون كل راوي قد سمعه ممن يليه، والسماع هنا من باب الغالب يعني، وإلا قد يكون قراءة على الشيخ، قد يكون إجازة من الشيخ، لكن المهم أنه أخذه عن الشيخ أخذا صحيحا مقبولا، إما سماعا من لفظ الشيخ أو قراءة على الشيخ أو إجازة أو أن الشيخ كتب إليه بالشروط المقبولة أو غير ذلك من الأنواع التحمل الثمانية التي ذكرها أهل العلم، ومنها ما هو صحيح متفق عليه حوالي 3-4 أو 5 منها، والبقية فيها دخل كالإعلام والوجادة فيها دخل، لكن سماع من لفظ الشيخ أو قراءة على الشيخ هذه لا خلاف فيها. إذا لم يكن الحديث متصل كما قلنا لكم فلان يقول كذا، فلان يقول كذا في الحديث الضعيف مثلا، نعم يقول ينقل خبر، نقول ممن سمع؟ قال من فلان. طيب فلان يا أخي لما يقول هذه الفتوى مثلا الآن يقول من الناس مثلا هذه الفتوى يا شيخ قالها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، نقول سمعتها من؟ قال سمعتها. تبحث في المواليد تجد الرجل شاب يعني ما ولد إلا بعد وفاة الشيخ يمكن، فإذا كيف سمعها؟ إذن السماع لابد أن يثبت. إذا لم يكن متصل الإسناد فهو أحد أنواع أربعة: منقطع يعني هذا سقط منه واحد في الإسناد، أو معضل يعني سقط اثنان متواليين على التوالي، مرسل يعني سقط منه الصحابي، مدلس يعني إيش دخلنا في باب التدريس مشكلة عاد نترك الكلام فيها الطويل، نعم، والمعلق أيضا يحذف أول الإسناد. لو اكتفينا بالثلاثة ماشي يا شيخ، اجعلوا الثلاثة هذه وتكفي عندكم. ما يتعلق بعدم الشذوذ، الشرط الرابع عدم الشذوذ، يعني لا يكون الحديث شاذا. إيش الشاذ؟ يكون الراوي ثقة ويخالف حديثه وحديث الثقات الأثبات، إذن هو ثقة وحديثه الذي رواه خالف من هو أولى منه، خالف 3 أو 4 أو 5 أو حتى 1، لكن هذا أحفظ منه. إذن ما دعنا حديث الثقة هذا نسميه شاذ، وحديث الثقات نسميه إيش؟ نأخذ الآن بحديث الثقة ولا بحديث الثقات؟ المحفوظ ولا معروف يا شيخ؟ نعم قلنا المحفوظ وليس الذي يقابل المعروف المنكر. عدم العلة، العلة قالوا سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، إذن إيش؟ هي شيء خفي، الأصل في العلة أن تكون خفية، وقد تطلق العلة على أمر ظاهر يكون الراوي ابن لهيعة، أي واحد من طلاب العلم المبتدئين في الحديث يعرف أنه ضعيف، ولذا نقول هذا الحديث ضعيف وسبب ضعفه فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف وانتهى الأمر. إذن قد تطلق العلة على أمر ظاهر وليس خفي، وقد يكون أمر خفي، يعني الأصل فيها الغالب أمر شيء خفي يتبين له الراوي أو الحافظ أو المحدث من جمع طرق الحديث تجمع فتعرف أن هذا خالف فلان أو أن هذا الراوي زايد في الإسناد أو أن هذا ساقط من الإسناد أو نحو ذلك من أنواع العلل الواردة. إذا لم يكن الحديث شاذا يعني ولا معللا فاستوفى الشروط التي سمعتم. الشرط الرابع الأخير هنا تعدد الطرق أو اللي يسمى جابر يجبر الحديث، الحديث الذي قلنا لكم يرد من طرق متعددة يجبر بعضها بعضا، لكن هذا ما هو أوتوماتيك، يعني ما دام ورد الحديث من جهتين من طريقين انجبر واصبح حسن، لا، قد يجتمع من حديث من طريق وطريقين وثلاثة بل من 10 ومع ذلك لا ينجبر، قد لا ينجبر. ثم أيضا الناس يختلفون في الجبر، منهم رجال أجودي يعني فيجبر ما لا ينجبر، ومنهم متشدد ما يراه، فإذا هذا الأمر يختلف الناس فيه، فقد ينجبر عند أناس وقد لا ينجبر، قد أيضا يكون غير منجبر عند الجميع. حديث مثلا مثل به ابن الصلاح في كتابه مقدمة ابن الصلاح المقدمة علوم الحديث للحديث الضعيف الذي ورد من طرق ولم ينجبر، أي حديث حد يحفظ هذا؟ أي حديث مثل به؟ ما حد له علاقة بالمقدمة؟ نعم، لا حديث الأذنان من الرأس، قال هذا حديث ورد من طرق ولم ينجبر. الحافظ ابن حجر بعده ب500 سنة أو أكثر جمع طرقه وجعله حديثا حسنا، إذا وجد من الطرق التي جمعها ما لم يجده ابن الصلاح فرفعه من درجة ضعيف غير منجبر إلى ضعيف منجبر، وقال الأولى أن يمثل بحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها إلى آخر. فقال هذا ورد من طرق كثيرة جدا ومع ذلك لم يرتقي ولم. فإذن تعدد الطرق والجابر ينجبر. هذه الأنواع التي سمعتم قالوا في الحديث الضعيف أنه أنواع كثيرة، ولذا منهم من جعلها 59، منهم من جعلها 85 بدي 83، منهم من جعلها 380، من جمع. ولذا هذا كتبنا لكم اللوحة هذه نمثل لكم قليل ولو لم تكتبوا. لذا أنواع الحديث الضعيف يعني ما فقد شرطا من هذا، فقد شرط الكذب مثلا موجود في العدالة بأن كان كذاب ما هو شرط. اسمعوا هذا، نعم نجلس هبنا عصابة، خلاص أعطنا عصابة ما دام تريد هذا البزاك. ما فيه مسواك؟ طيب ايش يجوز؟ طيب ما فقد شرطا فهذا نوع. أحسن ذكر. أقول عندما اختلفوا في العدد، فالذي يفقد شرط نوع ضعيف، يعني اختلافهم في عدد الضعيف، منهم اللي يقول بالمئات أو 49 كما قال ابن حبان أو غيره، تختلف العدد. هذا نوع وهذا نوع. كم نوع الآن تجمعون ترون؟ هذه 4 و5 و5، 14 15 16 17 نوع ولا لا؟ طيب إذا جمعنا نوعين قد يكون في حديث معين، مثلا قد يكون في حديث ما راوي كذاب وفي انقطاع، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. إذن لو جمعت هذا الوصف وحده، كل واحد وحده، عندنا 17. لو جمعنا الوصف الأول مع وصف ثاني، هذا الكذب مع التهمة، في راوي كذاب وراوي متهم فقط، في كذاب ومجهول، في كذاب ومبتدع، في كذاب وفاحش، في كذاب وكذا، ثم تأتي بوصفين مع هذا، تجمع الذي يجعلها بطريقة رياضية، ما أدري عندكم متخصصين رياضيات، يجمع هذه الأوصاف سيجدها بالآلاف. ما يبنى. طبعا هذه نظرية، لكن من حيث التطبيق والعمل فهي قليلة، خاصة ما له اسم مستقل فهذا قليل قليل، لكن ما له وجود فهذا في حدود 100. قد يوجد في الكتب الحديث ما تجتمع فيه الأوصاف، خاصة إذا طالت الأسانيد. هذا الكلام عن الحديث الضعيف. إذن هو أنواع، ومنه أنواع شديدة كالضعف الناتج عن ماذا؟ عن الكذب أو التهمة بالكذب أو إيش؟ فحش الغلط والفسق أيضا ما ذكرناه، وإن كان داخلا في باب عموم خصوص ما يتعلق أن الذي يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسق، لكن قد يكذب والناس ما يدرون عنه بفسقه في هذا الأمر. فإذن هذه الأوصاف. إذن الحديث الضعيف هذا هو الذي فيه وصف أو أكثر من هذه الأوصاف، الحديث الضعيف ما فيه وصف من هذه الأوصاف أو أكثر. هنا أمر نشير إليه إشارة. قد يقول قال بعضهم مثلا أن ما كان فيه أوصاف كثيرة فهو أرذل الأنواع، يعني كلما كثرت الأوصاف فما كان فيه 5 أوصاف أسوأ مما فيه وصف واحد ولا لا؟ هذا غالب ولكن ما هو دائم. ليش؟ قد يكون حديث فيه 6 أو 7 أوصاف وآخر فيه وصف واحد، والذي فيه وصف واحد أشد، ما هو؟ الكذب. حديث فيه كذاب وحديث آخر فيه تعليق وإعضال ووهم واختلاط، حديث الكذاب موضوع، وذلك مهما تبلغ أنواع الضعف ما يبلغ رتبة الموضوع. إذا ما هو دائما هذا، ما هو دائما هذا الحديث الذي فيه وصف من هذه الأوصاف التي جميعا التي نراها، ما حكم العمل به؟ الكلام ترى حقيقة فيما يتعلق بالعمل كلام مختصر، ولن آتي بجديد من عندي، لن أنقل لكم إلا كلام أهل العلم في هذا الباب، فلست حجة في هذا، حتى لو قلت لكم هذا الكلام قد لا تأخذون به، تأخذون كلام أهل العلم. إذن نعطيكم كلام أهل العلم وتختصرون هذا الباب. إذن هذا الحديث الضعيف الذي فيه أحد الأوصاف هذه، ما حكم العمل به؟ هذا الذي انتهينا إليه الآن في نهاية المحاضرة، ولا نأجلها إلى بكرة يا شيخ. نعم، ما هو ما حكم العمل به؟ الناس اختلفوا فيه كما هو معلوم على أقوال 3، وقد ترجع إلى 2. القول الأول قالوا أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، لا في حلال ولا حرام ولا ترغيب ولا ترهيب ولا شيء إطلاقا. أنت معي؟ إذن هذا قول لبعض أهل العلم، ومنهم ساقه هذا ابن العربي، نقله ابن العربي أيضا، لعله قول أيضا يقول به ابن حزم، وكذلك نقل ابن عربي أن كلام البخاري ومسلم من هذا النوع. قد أقول لكم من كلام مسلم، أنقل لكم من كلامه فيما يتعلق بهذا الأمر خاصة ما يؤكد هذا الأمر، ما يؤكد كلام الإمام مسلم في هذا الأمر. إذا وجدنا وقتا، ما وجدنا نؤجله، نحيد عليه كلامه في المقدمة، اللي هو إيش؟ ما ذكر كتابه إلا ما يتعلق أنه من الناس من يتبع الحديث الضعيفة وهو لا يرى هذا الأمر، كلامه يشير إلى هذا الأمر. القول الثاني أنه لا يعمل بها
في الحلال والحرام، ولكن يعمل فيها فيش في الترغيب والترهيب والفضائل، فضائل الأعمال، باب الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. والقول الثالث ما هو؟ يعمل بها في أي شيء. الحديث الضعيف كأنه يرى أنه العمل به في أي شيء من الأمور كما سمعتم. نعم، الذي يرى العمل، نعم نعم يا شيخ، الترجيح، هذا هو الكلام يا شيخ. إذن الظاهر والله أعلم أن أول شيء نطبق على هذه الأوصاف، الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف اشترطوا له أمورا. أول أمر ألا يكون ضعفه شديدا. وش الضعف الشديد؟ نسألكم أنتم طلاب العلم مما سمعتم. نعم، أول أمر، أول وصف ألا يكون فيه اللي هو كذاب أو متهم بالكذب أو يكون فاحش الغلط أو فاحش الغفلة. فاحش الغلط والغفلة هؤلاء البدعة، لا. إذن هذا لا يكون بعض ضعفه شديدا، أو يقال فيه مثلا أن فلان ساقط أو واهم بمرة أو نحو ذلك من الألفاظ الشديدة في الجرح. يعني ما هو شرط كذاب أو متهم، رتبة متهم بالكذب لها ألفاظ أخرى معها في هذه الرتبة، ذكر السخاوي في كتابي مثلها، مثل ساقط وواهم بمرة ونحو ذلك من الألفاظ الشديدة. فهذا هو الذي قالوا أنه لا يقبل حديثه الضعيف، ولا نبحث له حتى عن عاضد، لا يبحث له عن عاضد. إذن أول وصف في الحديث الضعيف حتى لا يكون ضعفه شديدا. الوصف الثاني نسمعه منكم ما هو؟ نعم، أن يكون أن يندرج تحت أمر عام في الشريعة. والحقيقة من خلال ما قرأت وهو كثير في هذا الباب أن هذا الأمر، ما دمنا في نهاية الكلام كنت سأؤجله، ما في وقت للتأجيل، أن ما يتعلق بهذا الأمر ليس لكل واحد من الناس حقيقة. اندراجه تحت أصل هذا ليس لي ولا لك، يعني يحتاج إلى متعمقين في الفقه وفي الحديث حتى يحكموا بأن هذا يندرج أو لا يندرج. إذن عامة الناس من أمثالنا ليس لهم في هذا الحديث أن يقول هذا مندرج فإذا نعمل به، أو هذا غير مندرج ولا نعمل به. يعني هذا حقيقة لا يقدر عليه إلا أهل العلم من أهل الاختصاص. هذا الشرط. الوصف الثالث ما هو يا مشايخ؟ نعم، هو ذكره أيضا، أن عند العمل به أن يعرف أن هذا حديث موضوع، حديث ضعيف، أن يعرف أن هذا الحديث حديث ضعيف، وأن العمل به يعني أنه لا يعمل بأنه قول للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو إن كان فيه خير فاستفاد منه، وإن لم يكن فيه شيء فإذن ما خسر شيئا. ما يتعلق بالاندراج، الشرط الأول الذي سمعتم يذكر نعم شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا حديث في هذا الباب، حديث من في ذكر من دخل السوق فقال، نعم هذا الحديث، نعم فله كذا وكذا، يعني ما يتعلق بذكر الله عز وجل في السوق ثابت. أحاديث واردة في هذا بعضها فيه ضعف أن له كذا وكذا من الحسنات، يقول هذا الحديث ضعيفة لكنها مندرجة تحت إيش؟ الأمر بذكر الله عز وجل تعالى في السوق. فإذا أنت تعمل بهذا الأمر لأنه مندرج تحت الأمر الأول، فسواء صح هذا الثواب الموعود به أو لم يكن صحيحا ما أنت لن تخسر شيئا في هذا الباب، ماشي؟ لكن قد يأتي مثلا لما قلنا لكم يحتاج إلى تخصيص وأهل علم في هذا الباب، يأتي مثلا حديث مثلا فيما يتعلق، قبل أسبوعين ولا كذا كنا في شهر رجب، ورجب فيها أشياء كثيرة خاصة في بعض البلدان الإسلامية، ما يتعلق بإيش 27 من والنصف من، نعم، والآن في شعبان أيضا. فإذا هذه الأحاديث قد يقول هذا الصيام النفل مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كونه ورد في حديث ضعيف لا يمنع أن نعمل به، وهكذا يدخل هذا الباب، يدخل هذا الباب. لذا كما قلت لكم قال يعني من أهل العلم من قال إن هذا الأمر ما يتعلق بهل هذا يندرج تحت حكم وأصل من أصول الشريعة ولا يندرج، هذا يحتاجه أهل العلم الذين يقررون أنه مندرج أو غير مندرج. أما عامة الناس من أمثالنا فلا، إذا رأوا حديثا ضعيفا فلا، يعني لا يعملون به. الأمر اللي قلنا ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، يعتقد أن هذا أنه يعمل بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتقد الأمر، يعرف أن هذا الحديث ضعيف، ولكن إن صح ما فيه فله أجر، ما صح فإذا ما خسر شيئا من هذا الأمر. وأيضا قالوا ألا يشهر هذا الأمر، هذا الذي عمل به لا يشهر بين الناس. ليش؟ لماذا لا تشهر هذا الأمر؟ نعم، الناس من عوام الناس يشوفونك أنت تفعل شيء معين، وأنت في نفسك تعتقد هذه الأمور، تعرف أنه مندرج أو كذا، ولا تعتقد ثبوت الحديث إنما تعمل به، يحسب أن هذا من السنة ويعتبره أمرا مسنونا ومستحبا على أقل تقدير وتعمله. إذن أيضا ألا يشهر هذا الأمر بين الناس، لأن عامة الناس ممن لا يفرق بين هذا وذاك. إذن نعم، وقد يكون نعم. ولذا أشار الشاطبي يعني إلى كلام جميل في هذا الباب فيما يتعلق بهذا الأمر، أن كثير منه تترك السنن بسبب هذه الأحاديث الضعيفة. والكلام الذي سمعتم فيما يتعلق بأن الإدراج أو أن هذا يندرج تحت أصل عام هو كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، أشار إليه في مقدمة أظن صحيح الترغيب والترهيب، فذكر ما يتعلق بهذا، أو في صحيح في تمام المنة أظن أحد الكتابين. فإذا أشار إلى أن هذا الأمر وهو بما مثل، وذكر أمثلة أخرى حقيقة من عامة الناس بل من أهل العلم بعد يتشكك في بعض القضايا، هل هذا يدخل ولا ما يدخل؟ إذن يترك لأهل العلم. إذن ننتهي إلى نتيجة عامة، أن ما يتعلق بالحديث الضعيف هل نعمل به ولا لا؟ نحن الآن سمعنا حديث ضعيف، هل نعمل به ولا ننتظر؟ أسألكم، مش استفدت من هذا الحديث؟ هذا حديث فلان، يعني كان خطيبنا ما شاء الله ممتاز في خطبة الجمعة وذكر لكم حديثا وقال حديث ضعيف، الجماعة بعد هذا يعملون به ولا ما يعملون؟ هذا السؤال. ما يعملون حقيقة، لا يعملون، هذا الأصل. ولذا الأصل ألا يعني يذكر الحديث الضعيف كما ذكر أهل العلم ما يتعلق بالحديث الضعيف، يعني قد يذكر في باب الترغيب أو الترهيب يذكر كما ورد في كلام كثير من السلف هذا الأمر، لكن ما يتعلق بالعمل لا يعمل إلا بصحيح أو حسن، هذا الأصل. والحسن منه كما سمعتم نوعان، منه الحسن لذاته اللي الأوصاف لكن الضبط قليل، والحسن الآخر لغيره وهو الأوصاف يعني فاقد لأحد الشروط طبعا غير الثلاثة التي سمعتم، ولكنه له طرق جبرت هذا الحسن فيه فأصبح حديثا حسنا. ليش؟ لغيره. وبعض هذا من ينازع في العمل بالضعيف ينازع في هذا الأخير، الحديث الضعيف الذي ورد من طرق وجبرته، منهم من ينازع فيه ويقول أن هذا حتى هذا من الذي لا يعمل به. وهذا من النوع اللي قلت لكم، يعني من الناس من يتسمح ومنهم من يتشدد، فلا يقبل إلا صحيح ولا حسن، حسن لذاته، حسن لغيره، هذا يدخل في باب الضعيف الذي لا يعمل به. وكلام مسلم الذي أشرت إليه قبل قليل لعله ننقل لكم كلمة منه أو كلمتين، نعم. واعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز، عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من نعم ألا يروي منها وثقات الناقلين لها من المتهمين، ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، إلى أن قال كلاما أخيرا كثيرا في هذا الباب. نعم، يقول وإنما يعني أهل الحديث ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الإخبار أو الأخبار في أمر الدين إنما هو تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي ليس لها بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثماً بفعله ذلك غاشاً لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. للحديث تتم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا الكلام الذي سمعتم هو كلام الإمام مسلم في مقدمة يعني صحيحه، ثم قال بعده ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلاً أولى من أن ينسب إلى علم. فإذن ما يتعلق، أقول من أهل العلم من يرى هذا الرأي فيما يتعلق حتى بالأحاديث الضعيفة الذي كان ضعفها يسيراً، ولو اجتمعت أنه يرى فيها هذا الرأي كما سمعتم. وما يتعلق هنا يقول بالشروط التي سمعتم، كلام للسخاوي عن شيخي يقول: وقد سمعت شيخنا مراراً يقول وكتبه لي بخطه، يعني ابن حجر، وكتبه لي بخطه: إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة. الأول متفق عليه، وهو أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه، يعني هذا باتفاق أهل العلم لا يكون الضعف شديداً. وأما الثاني والثالث فيها عند بعض أهل العلم، الثاني أن يكون مندرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً. الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فإذن هذه من الشروط التي سمعنا، والأولى بطلاب العلم أن يعتنوا في هذا الأمر. وكما ذكر الإمام مسلم أن في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقبول منه ما يغني ويكفي ويشفي عن هذا الأمر ما يتعلق بالأحاديث الضعيفة، بل إن بعض الناس حقيقة تجوز في هذا الباب وتسمح حتى بالأحاديث التي في أسانيدها يعني كلام شديد، يعني من حيث ضعف رواتها أنهم كانوا شديدي الضعف. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الانتفاع بما سمعنا، وأن يغفر لنا ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أما يتعلق بالأسئلة فهي كثيرة. هذا السؤال يقول: ما حكم ذكر الحديث الضعيف في الوعظ والترغيب والترهيب؟ هنا حقيقة منهم من يفرق بين مسألة الترغيب والترهيب ومسألة العمل اللي هو شيء في عمل، يعني فيه شيء باب التخويف للناس، يعني يكون شيء فيه تخويف أو ثواب أو نحو ذلك. منهم من يتسمح فيه كما هو موجود في كلام كثير حقيقة من السلف المعتمدين، لكنهم ما ميزوا بين الصحيح والضعيف، وذكروا في كتبهم من الزهد والرقاق وغيرها أحاديث وأخبار وآثار، يعني في أسانيدها كلام على الأقل تجد فيها مجاهيل كثيرين من هذا الباب. فمنهم من تسمح وتجوز بهذا، ولكن الأولى يعني بطالب العلم أن يكتفي كما أشرت آنفا إلى ما هو مقبول أو صحيح، أو يكون الضعف فيه شيء يسير، يعني مثل جهالة مثلا، انقطاع يسير نحو ذلك، عنعنة مدلس، أشياء من هذه الأمور اليسيرة. أما ما كان يعني فيه كثرة أو في كثرة من المجاهيل أو الضعف، أو فلان سيء الحفظ وفاحش، أو كان متهما، فالأولى به أن يترك هذا الأمر ولو كان من باب تخويف الناس ويعني ترهيبهم من بعض السيئات. وكما أشرت قديما إلى بعض طلابي في بعض المحاضرات، يعني الناس يتجوزون حتى في قصصهم وأخبارهم، فإذا أتى واحد مثلاً وأخبركم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة وتارك الصلاة وكم له وكم عليه من كذا وكذا، ثم الناس يقول جزاك الله خير، لكن لو جاء بالخبر الذي سمعتم أن فلان هذا كان من الناس في بلد في الأردن أو مدفين، وأنه إيش جاءوا يحفرون له قبر، وكلما حفر وجدوا فيش حية، وكلما حفر هذا شيء كما يقول يعني مخيف، أليس كذلك؟ اللي ما كان يصلي أبداً بعد هذا الأمر، سبحان الله، من الناس يعني حديث رسول الله ما يخوفه ولا يجعله يعمل، لكن من الكلام اللي فيه أنا في نظري وفي مقاييسي أرى أن هذه القصة مخترعة، يعني ليست صحيحة، وعلى المثبت الدليل، على المثبت أن يأتي بالدليل، لكن وعاد حالنا الأردن يحتاج إلى سفر وتحقق من هذا الأمر، والأمر ما يستاهل هذا. فأقول مثل هذه الأمور إذا خوفت بها الناس ما شاء الله يعني أقبلوا على الخير وابتعدوا عن السوء، لكن أنا لا أرى مثل قبول مثل هذه الأمور ولا تجوز، يعني خاصة من طالب علم ينتقي فيما يخبر وما يحدث به الناس. هذا أيضا حوله: هل تبرأ ذمة خطباء المساجد عندما يورد الحديث الضعيف؟ في نعم، كما قلت لكم يختار الإمام يختار. والكتب الصحاح والضعاف يعني موجودة، كتب الصحاح لو لم يأخذ إلا ما حققه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن أبي داود، صحيح الترمذي، صحيح الجامع الصغير، صحيح الترغيب والترهيب، فيه ما يكفي، وتأكدوا أن فيه ما يغني، إضافة إلى ما في الصحيحين الحمد لله خير كثير، ويغني هذا عن الاحتجاج إنما هو مما ذكرتم. نحن أشرنا إلى هذا، لعض بعض الأخوة يعني تكلموا وسألوا قبل أن نختم الدرس ببيان أن الحجة في الحديث الصحيح، وأن الضعيف الأولى ألا يعرج عليه وألا يحتجبه، لا في الحلال ولا في الحرام، ولا أيضا في باب الترغيب والترهيب الأولى تركه. ما حكم رواية الأحاديث الضعيفة التي ليس فيها عمل، كالتي تتحدث عن التاريخ أو الأنبياء السابقين أو الأخبار؟ لعل هذه داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وحديث الآخر يعني فيما حديث بني إسرائيل أننا لا نصدقهم ولا نكذبهم، فمعنى هذا أننا يجوز هكذا، لكن معنى هذا أن أيضا تأخذ أنك لا تصدق، فكأن روايتها جائزة في هذا الباب، كأن روايتها جائزة، لكن تشعر السامع ألا يعني يصدق في هذا شيئا، يعني لا تصرح بالتصديق ولا بالتكذيب، خاصة من إيش؟ لأن منها ما علم كذبه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ومنها ما لا يعلم كذبه، ومنها ما يعلم صحته، فالكلام في إيش؟ في هذا النوع اللي هو لا نعلم كذبه ولا نعلم صحته، إنما هو بين هذا وذاك، فهذا هو الذي لا نصدق ولا نكذب. وأما ما كان فيها مما جاء في الكتاب أو السنة ما يدل على صحته، فهذا التصديق بما في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ليس مما عندهم، وأيضا ما دل على كذبه هذا لا نتردد في تكذيبهم فيه، أليس كذلك؟ أما هذا الذي ما جاء في خبر لا ينفي ولا يثبت، فهو الذي لا نصدق ولا نكذب. إذا روى عن المستور والمنشور أخذ أحد من الثقات أو أكثر، ألا يكون في ذلك دلالة على توثيقه؟ هذا من مسائل علوم الحديث الدقيقة، اللي هو إيش؟ رواية الثقة عن غيره هل هي توثيق له؟ وجمهور أهل العلم على أن رواية الثقة ليست توثيقا للراوي، ما لم يقل هو، يقول هو كل من رويت عنه فهو ثقة، فهذا توثيق منه له، لكن هل نقبل توثيقه أو لا؟ هذه قضية ثانية، يعني نعرف أن فلان ما دام قال هذا كل من رويت عنه فهو ثقة، إذن هو يوثق كل من روى عنه ثم بعد ذلك ننظر في حاله، هل وثقه غيره أو لم يوثقه غيره، هل جرح إلى آخر حاله. ثم أيضا ما يتعلق بكتب التواريخ يا مشايخ، وهذه يعني لو طبقنا منهج المحدثين على كتب التواريخ وحتى على كثير من أخبار السيرة نجدها يعني غير منطبقة عليها، يعني لا نجدها صحيحة. وكان بعض طلاب العلم المهتمين من المختصين في التاريخ كان ينوي إخراج سيرة صحيحة، وموجود كثير من الكتب في السيرة الآن الصحيحة لكنها مروية بالأسانيد كما ترون، فلو صيغت هذه السير أو اختير منها ما كان صحيحا وصيغ صياغة بدون التخريج هذا على سياق سيرة ابن هشام ونحو ذلك ومع التوثيق في أسفل الصفحة مما صح يكون أقرب للناس من الأحاديث المقطعة، كل خبر مقطع. ولعل بعض طلبة العلم يقوم بهذا الأمر، يعني يجمع الصحيح ويسوقه مساقا واحدا ذاكرا مصادره فيه في الحواشي ورابطا الكلام والقضايا ككتب السيرة الأخرى التي ما تسلم من خلل. يقول: نسمع في علم الرواية الاصطلاحية نعم هما صحيفة فلان ونسخة فلان عن فلان، هذه بعض كتب يعني رويت، يعني مثل صحيفة اللي هو عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة قالوا إنها صحيفة وفيها أحاديث، وصحيفة عمرو بن حزم موجودة يعني في غير يعني موجودة في كتب السنن وغيرها، موجودة هذه الصحيفة كاملة منسوخة، وفي كتاب صحائف الصحابة للشيخ أحمد الصويان جمع هذه الصحف خاصة، ونسخة فلان عن فلان هذه، لكن غالبا يعبر بالنسخة هنا عن نسخة موضوعة، غالبا يكون نسخة موضوعة وكتب الموضوعات ألصق بها هذه، وأما الصحف الغالب عليها الصحة في هذا الأمر. ما يتعلق بالبخاري أنه يحفظ 100,000 حديث أو نعم، تعرف المرجع الذي نعرف منه خلال بقية الأحاديث؟ أخونا يحسب يسأل عن مرجع العبارة هذه أنه يحفظ 100,000 حديث ومائتي ألف حديث غير صحيح. ما يتعلق بالأحاديث موجودة، يعني هذه في الكتب الصحيحة عندنا بعد صحيح البخاري صحيح مسلم، أحاديث في مسلم ليست في البخاري، أحاديث كثيرة صحيحة في مسند أحمد، وأحاديث معانا الإمام أحمد يعني ذكر عن مسنده أنه يعني إذا وجدتم حديث ليس فيه فليس بصحيح، إلا أن هناك أحاديث في الصحيح ليست في مسند أحمد، يعني عبارته ليست على إطلاقها. صحيح ابن خزيمة، وكان كما يسمى إمام الأئمة، ومشهور عنه مقولته المشهورة ما هي؟ يعني من كان عنده يعني أحاديث مختلفة فليأتني بينها لأؤلف بينها، يعني يأتيني بالأحاديث الذي بينها تعارض واختلاف لأؤلف بينها. يعني الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة كما سموه، وتلميذه تلميذ ابن خزيمة ابن حبان في صحيحه، ولو نظرتم في تحقيق الشيخ شعيب الأرنوط له تجد يعني الأحاديث الضعيفة قليلة، وقد تكون على منهجه في التوثيق أو نحو ذلك، ولكن أكثر كتابه أحاديثه بالآلاف أكثرها صحيح. ثم أيضا تلميذ ابن حبان اللي هو من؟ الحاكم أبو نعم النيسابوري صاحب المستدرك، لكن أحاديثه ما تسلم، وهم الثلاثة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا شيخ ابن خزيمة، تلميذه ابن حبان، تلميذ التلميذ ابن اللي هو الحاكم، وهم على نفس الرتبة، ابن خزيمة أمكنهم وابن حبان دونهم والحاكم دونهما. ولذا كتاب الحاكم المستدرك فيه أحاديث كثيرة يعني ضعيفة، بل جمع فيه العراقي أكثر من إيش؟ من 100 حديث موضوع، 100 حديث موضوع، خاصة في باب المناقب والسير والمغازي، هذا الباب يتسمح فيها. ولذا أوائل الكتاب أقلها يعني ضعفا في الأحاديث كما ذكر الحفاظ هذا الأمر. نعم أيوة، في إيش؟ لا ما يعني تقول تساهل، لكن باعتبار أن الصحة يعني أحاديث ابن خزيمة أمكن يعني أصح، وإن كان الموجود منه قليل، لكن ابن حبان كتابه الموجود المطبوع كثير، ابن خزيمة إلى بعض أبواب الحج فقط كتابه مختصر المختصر من، أما ما يتعلق بابن حبان فكتابه بالآلاف، يعني كتابه كبير جدا وأحاديثه كثيرة يعني أضعاف الموجود من ابن خزيمة، ولكن له منهج في التوثيق يعني يخالف فيه. وأما الحاكم فمتساهل، ومن أشد التساهلات الحاكم رحمه الله تعالى ما يتعلق أحاديث أو رواه ذكرهم هو في كتاب الضعفاء، وقال لا تحل الرواية عنهم، ويقول أنه أيضا لا يعني يقلد في باب التضعيف الرجال، بل هو يعني من اجتهاده روى لهم أحاديث من هؤلاء الذين قال لا تحل الرواية عنهم، فإذا فاته شيء يعني إنسان يهم أوهام شديدة. هذا آخر سؤال يا شيخ ولا في غيره؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد سحر في أحاديث صحيحة أم ضعيفة؟ هذا أظن الكلام إن كان نابع فالأحاديث ثابتة وصحيحة، ثابتة وصحيحة في الصحيحين وغيرها من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو أثر السحر عليه؟ هل أثر على عقله وميزه كما قال أهل العلم، ولا أثر على ما يتعلق بجسده؟ إذن أثره عليه فيما يتعلق بجسده، أنه كان يعني ينوي يأتي النساء فلا يأتي، أما ما يتعلق بعقله وتمييزه فهذا لم يحصل منه شيء، وهي صحيحة كما هو بين. نعم يا شيخ، في شيء ثاني؟ خلاص، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نبدأ بعون الله وتوفيقه درسنا كالمعتاد في شرح السنة للبربهاري، وقد وصلنا إلى الفقرة 98، صفحة 98. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهري رحمه الله تعالى: واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ.
أحسنت. بدأ في أول هذه الفقرة عن مسألة متفرعة عن أصل من أصول العقيدة عند السلف، وهي ما يتعلق بالقرآن. فأولاً، نحن نعرف أن الله عز وجل موصوف بالكلام، فهو متكلم وكلامه على ما يليق بجلاله عز وجل، وأن القرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق، وأن هذا مما أجمع عليه سلف الأمة، لأنه اقتضته النصوص وقواعد العقيدة، ولم يخالف في ذلك إلا الجهمية ومن سلك سبيلهم من المعتزلة وبعض أهل الكلام والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة وغيرهم، فإنهم زعموا أن القرآن مخلوق، وبذلك كفرهم السلف لأنهم أقاموا عليهم الحجة وبيّنوا لهم الآيات البيّنات من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجمع السلف. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولما قالت الجميع بأنه مخلوق وحاورها السلف وأقاموا عليه الحجة تبين عنادها، وأنها حكمت العقل فيما لا طاقة لها به، وحكمت أصول الفلاسفة وقواعد المتكلمين، فزعمت أن القرآن مخلوق، فمن هنا حكم السلف بكفرية هذا القول. فتفرع عن هذا مسائل أخرى، وهو من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. الأصل أن الناس في عافية من هذا الأمر، وكذلك يجب أن يكونوا، ومن هنا هذه المسألة ينبغي لا تثار عند الناس إذا لم يكن الكلام فيها مشتهر. في عهد الإمام أحمد وقبله، منذ منتصف القرن أو قبل منتصف القرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الثالث تقريبا أو قبل نهاية بقليل، والجهمية يرفعون شعارهم بذلك، خاصة في عهد المأمون في بداية القرن الثالث الهجري إلى منتصفه، فإنهم زعموا أن القرآن مخلوق، ورفعوا ذلك على المنابر وأشهروه في المناظرات والكتب وفتنوا الناس فيه، فاضطر السلف لأن يتكلموا في هذه المسائل. ثم لما انهزمت الجهمية على يد الإمام أحمد، وانهزمت المعتزلة، وتبين الحق، وانجلت الفتنة، ولم يبق إلا المعاند، ظهر بعض ضعاف الجهمية بقول يظنون أنهم بذلك يرضوا به السلف، فقالوا: نحن لا نقول القرآن بالمخلوق، لكن نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ويقصدون بذلك القرآن، فهي حيلة على البدعة. قولهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة حيلة على البدعة. فلما تفطن السلف لهذه الحيلة بدعوا من قال بهذا القول، سواء بنفي أو إثبات، لأنه ذريع، لأنه أولا ذريعة إلى الخوض في هذه المسألة الخطيرة، وثانيا مدخل للجهمية بأن يتأولوا من خلاله إلى قولهم المبتدع الكفري، وثالثا لأن الناس قد تتفاوت مفاهيمهم ومداركهم لهذه الكلمة. فالقول بأن القرآن اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق فيه شبهة، فبدع السلف من قال به. ولذلك هناك من وجد من السلف قال بهذا القول على مقصد صحيح، وهو قوله بأن ألفاظنا وأصواتنا بالقرآن التي خرجت عن ألسنتنا وحلوقنا وشفاهنا إنها مخلوقة. هذا صحيح، لكن المبتدع لا يقف عند هذا الحد، فيقصد اللفظ والمعنى. وإن قال لفظي بالقرآن مخلوق، فإنه ربما يقصد القرآن أيضا ويتأول. فمن هنا أقول إن المسألة فعلا محل نزاع بين السلف، لكن أئمة السلف كرهوها وبدعوا من قال بها، لأن ذريعة إلى القول بالبدعة، سواء بالنفي أو الإثبات. نعم.
واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل، فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر، ووضعوا القياس، وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل.
نعم.
وقال بعض
لحظة كل نقف عند كل فقرة أبو عمر. الكلام هنا في أصول الجهمية. في أصول الجهمية، أصول الجهمية كثيرة، وسيتكلم أو سيريدها الشيخ بعد قليل فيما أورده الإمام أحمد وغيره من الأئمة، لكن هنا ذكر مجمل أصول الجهمية التي خالفوا فيها السنة، والتي هي مناهجهم التي تفردوا بها وعارضوا بها الحق. أول ذلك أنهم فكروا في الرب عز وجل، يعني أخضعوا ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله لأفكارهم، وجعلوا للعقول تطاول على الخوض في الجوانب الغيبية من ذلك، لأن التفكير في الرب عز وجل لا طاقة للبشر فيه ولا للمخلوقات، فالتفكر إنما هو في مخلوقات الله، في آلاء الله ونعمه، في حكمه وفي خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. ويجب للمسلم أن يقف عند ألفاظ الشرع ومعانيها، ولا يتجاوز ذلك إلى الكيفيات أو إلى الحقائق الغيبية، فإن الحقائق الغيبية غير معلومة. هذا هو الأصل. الجهمية تجاوزت هذا الأصل وفكرت في ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله على الحقيقة الغيبية، أو فكرت بالحقيقة الغيبية بالكيفيات، فمن هنا وقعت فيما وقعت فيه بعد ذلك. أعملوا عقولهم فيما لا طاقة لها به من أمور الغيب، وبخاصة ما يتعلق بالله عز وجل. فنشأ عن ذلك الأصل الثاني عند الجهمية، الأصل الباطل الثاني، وهو أنهم لما أعملوا عقولهم وردت عليهم أسئلة، شبهات. لما يعني لما فعل الله كذا؟ لما وصف الله نفسه بكذا؟ لما لم يصف الله نفسه كذا؟ وكيف كان كذا؟ وكيف تكون صفته؟ وكيف يكون اسمه؟ إلى آخره. فلما فكروا في الرب نشأت عندهم أسئلة التشكيك في لما وكيف، ثم نشأ عن ذلك أصل ثالث، وهو حينما وجدت عندهم هذه الشبهات وهذه الخيالات لم يعالجوها بالأثر، فتركوا الأثر، الأثر اللي هو الكتاب والسنة وما ورد عن الصحابة والتابعين وأئمة السلف، يسمى الأثر. يعني كان الشيخ يقول لما فكروا في الرب عز وجل وأخطأوا في ذلك، ثم دخلوا في الشبهات بكيف ولم ولما، كان المفروض أن يزيلوا هذه الشبهات وهذه الشكوك بالرجوع إلى الكتاب والسنة اللي هو الأثر، والرجوع إلى أثار السلف الصالح، لكنهم لم يفعلوا فتركوا الأثر، فنتج عن ذلك أصل الرابع، وهو أنهم حينما خاضوا وفكروا في الرب عز وجل وأدخلوا لما وكيف ولم يحكموا الكتاب والسنة، اضطروا لوضع أصول من عندهم على القياس، قياس الغائب بالشاهد، قياس الغيب وأعظمه وأوله وأعلاه وأجله ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، فقاسوا الغيب على عالم الشهادة، فقالوا لا يكون موجود إلا جسم، ولا يكون جسم إلا مركب من أجزاء، ولا يكون مركب من أجزاء إلا مفتقر إلى أجزائه. ثم قالوا هذه لا تليق، الأمور لا تليق بالله عز وجل، فإذا نفوا عن الله الأسماء والصفات والأفعال. قاسوا الدين على رأيهم، وضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم. نتج عن هذا نتيجة وهي الأصل الخامس، أن جاءوا بالكفر عياناً، أنكروا ذات الله عز وجل وأسماءه وصفاته وأفعاله، أنكروها إنكاراً صريحاً، حتى أنهم لم يثبتوا لله عز وجل إلا الوجود المطلق، أو مطلق الوجود، أو الوجود المجرد، أو الوجود الذهني، أو الوجود العقلي، على اختلاف بينهم. قال لا يخفى أنه كفر، وكفروا، فنتج عن ذلك أن خالفوا الأمة، فلما خالفوها وقالوا بالكفر اضطروا لنتيجة وهي الأصل السادس لتكفير من خالفهم، فكفروا الخلق. وفعلا الجهمية تكفر من خالفها المعتزلة ومتكلمة الأشاعرة، وكما قلت في مثل هذا المقام وأسائر ما سيأتي في الكتاب، إذا تكلمنا عن الجهمية يقصد بهم العموم إلا إذا دلت القرينة على أن المقصود طائفة منهم. فعبه الجهمية هم كل من أنكر الصفات أو أولها، فعلى هذا فالجهمية الخالصة الجهمية، والمعتزلة الجهمية، ومتكلمة الأشاعر والماتريدية الجهمية، ومتكلمة الكلابية الجهمية، وهكذا. لكن الذين وقعوا في الكفر هم الجهمية الأصلية وطوائف من المعتزلة. ثم سابعا وقعوا في الأصل السابع عندهم، وهو اضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. هذه خلاصة أصول الجهمية. أولا أنهم أعملوا العقول في الغيب في الله عز وجل، وفكروا في الله ولم يفكروا في خلقه وآلائه، ثم أدخلوا الشبهات لما وكيف، هذا ثانيا. ثم ثالثا أعرضوا عن الأثر ليحلوا مشكلاتهم في أذهانهم، فأعرضوا عن الأثر ولم يوفقوا لتحكيم الكتاب والسنة، فنتجت النتيجة الرابعة وهو أنهم وضعوا القياس، قاسوا الغائب بالشاهد، فترتب على هذا النتيجة الخامسة وأنهم جاءوا بالكفر عيانا. ثم بعد ذلك ترتب عليها القاعدة السادسة والأصل السادس، وأنهم كفروا المخالفين، كفروا الخلق. ثم انتهى بهم الأمر سابعا إلى التعطيل المطلق. نعم.
وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا من لم يقل القرآن مخلوقا فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا في المنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم تخلقا، وأنكروا كثيراً مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطة معونة على ذلك، ووضعوا السيف والسوط دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، ووضعوا فيه الكتب، وأطمعوا الناس، وطلبوا الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، أو يتابعهم، أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكاً فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع، وأظهر به الحق، وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم، ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون.
أحسنت. أيضا هذا كلام عظيم جيد، ويمثل خلاصة وصف الجهمية المعتزلة على وجه الخصوص، ووصف أهل الأهواء على وجه العموم وسماتهم في كل زمان، وهذا أشبه بكلمات الإمام أحمد، وإن لم يجزم الشيخ أنه من كلامه، لكنه فيه عبارات والله أعلم من كلام الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد يتميز منهجه بالتأصيل وانتخاب العبارات الجامعة المانعة في التعبير عن أصول الاعتقاد وأصول المخالفين، ولا يحب الحشو من الكلام ولا الاستطراد. وهنا أشار الشيخ إلى 17 أصلاً من أصول الجهمية، ثم عرج على سمات الجهمية وغيرها التي تتميز بها في ذلك العصر وهي تتميز بها في كل عصر.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.